السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأستهديه وأستغفره وأتوكل عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وآل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ صدق الله العلي العظيم. هذه قاعدة فطرية يؤكدها القرآن الكريم، فالإنسان في أعماق فطرته يشعر بالامتنان والود لمن يسدي إليه خيرا وإحسانا، مهما كانت درجة ذلك الخير والإحسان، كما أن الإنسان يتوقع من الآخرين إذا أحسن إليهم أن يكافئوه ويقابلوه أيضا بالإحسان، وإذا وجد منهم العكس فإنه يمتعض وينزعج، لأنه من داخل فطرته يشعر بأن هذا هو التصرف السليم في مقابل الإحسان. من ناحية أخرى، فإن مقابلة الإحسان بالإحسان تشجع طريق الإحسان والمعروف. حينما يكون هناك في المجتمع حالة من الإقرار للمحسن بإحسانه ومن مكافأة المعروف بمعروفه، فإن ذلك يشجع الناس على عمل المعروف وعلى عمل الإحسان. أما إذا كان العكس من ذلك، لم يكافئ المعروف بالشكر والفضل، فإن ذلك يثبط عزائم الناس ولا يتشجعون على عمل الخير والمعروف. لذلك تأتي هذه الآية الكريمة لترسي هذه القاعدة وتذكر بها: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ حينما يحسن إليك أحد فعليك أن تكافئه بإحسان مماثل من حيث النوعية. وقد ورد عن الإمام جعفر الصادق صلوات الله وسلامه عليه حول هذه الآية الكريمة أنه قال: جرت في الكافر والمؤمن، جرت في الكافر والمؤمن والبر والفاجر من صنع إليه معروف فعليه أن يكافئ به، من صنع إليه معروف فعليه أن يكافئ به. وليس المكافأة أن تصنع كما صنع حتى تربي عليه، ليس بنفس الكمية وإنما أكثر من ذلك. وليس المكافأة أن تصنع كما صنع حتى تربي عليه، فإن صنعت كما صنع كان له الفضل في الابتداء، هو ابتدأ بالإحسان، فأنت إذا واجهته بمثل إحسانه له عليك فضل الابتداء، فعليك أن تعمل من أجل أن يكون إحسانك أكبر من إحسانه. وللإمام علي بن الحسين زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه في رسالة الحقوق فصل خاص بعنوان حق ذي المعروف، يعني من أسدى إليك معروفا فإن له حقا عليك. قال عليه السلام: وأما حق ذي المعروف عليك فأن تشكره وتذكر معروفه وتنشر له المقالة، تتحدث بين الناس عن ذلك، وتنشر له المقالة الحسنة، وتخلص له الدعاء فيما بينك وبين الله سبحانه، فإنك إذا فعلت ذلك كنت قد شكرته سرا وعلانية. ثم إن أمكن مكافأته يوما كافأته. هكذا يتحدث الإمام بالتفصيل عن حق ذي المعروف عليك، كل من أسدى إليك معروفا. ومن لا يفعل ذلك، يعني لا يواجه المعروف بالمعروف وإنما يواجهه بالإساءة، فذلك دليل انحراف النفسي. وهناك حديث يروى عن رسول الله صلى الله عليه وآله يفيد بأن ذلك نابع من خبث النفس. الحديث يقول: جبلت النفس الخبيثة على أن لا تخرج من الدنيا حتى تسيء إلى من أحسن إليها. النفس الخبيثة هكذا تعمل، تسيء إلى من أحسن إليها. إذن فالإساءة في مقابل الإحسان هذا ناتج انحراف وخبث النفس. أما النفس السوية فإنها تقابل الإحسان بالإحسان. في وسائل الشيعة، وهو موسوعة حديثية، فصل كامل تحت عنوان وجوب تعظيم فاعل المعروف. الإنسان الذي يفعل المعروف يجب تعظيمه، يجب احترامه، سواء كان بالنسبة للإنسان المحسن إليه أو بالنسبة إلى عامة الناس. إذا وجدنا في المجتمع شخصا يعمل المعروف فينبغي أن نعظمه، لأنه يستحق التعظيم، ولأن ذلك يشجعه على الاستمرار ويشجع غيره أيضا على أن يسلك نفس الطريق. وورد عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: أجيزوا لأهل المعروف عثراتهم واغفروها لهم، فإن كف الله عز وجل عليهم هكذا، وأومأ بيده كأنه يظلل بها شيء. يعني أن فاعل المعروف حتى لو كان له خطأ، لو كانت له عثرة، عليكم أن تتغاضوا عن خطئه وعثرته مكافأة له على معروفه. وورد عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: لعن الله قاطعي سبيل المعروف. قيل: وما قاطع سبيل المعروف؟
فقال عليه السلام: الرجل يصنع إليه المعروف فيكفره، فيمتنع صاحبه من أن يصنع ذلك إلى غيره. فإذا عدم شكر المعروف يثبط عزيمة المحسنين وأصحاب المعروف، هذه هي الحالة العفوية. وإلا يفترض في الإنسان المحسن أن لا يتوقع من الناس شكرا، كما ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام: لا يزهدنك في المعروف قلة الشاكرين له. أنت تعمل المعروف لأنه معروف ومن أجل الله سبحانه وتعالى. وورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: أسرع الذنوب عقوبة كفران النعمة. ونحن نرى في سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله كيف كان يذكر المعروف ويشكر المعروف لمن كان يعيش معه ولمن أستى له معروفا. مرضعته حليمة السعدية لها بنت اسمها شيماء، في غزوة حنين كانت ضمن الأسرى، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وآله قام ونهض لها من مكانه وفرش عباءته على الأرض لتجلس عليها، احترمها احتراما كبيرا والأكثر، التفت إليها وقال لها: أنت صاحبة الفضل علي. رسول الله صلى الله عليه وآله يقول لها: أنت صاحبة الفضل علي وكذلك أمك، لأنها أرضعته، وكذلك أمك. وذلك بعد 60 سنة، ضاعت أنت السنوات الأولى من عمره. وهذه الحادثة كان عمر رسول الله صلى الله عليه وآله حوالي 60، فإذا بعد 60 سنة يذكر معروف مرضعته فيكافئ ذلك المعروف في ابنتها. ثم قال لها: ما حاجتك؟ هي أسيرة. قالت: إطلاق سراح قومي، كل جماعتها بني سعد. قال صلى الله عليه وآله: أما أنا فأتنازل عن سهمي. ثم التفت إلى المسلمين: أنا أتنازل عن سهمي كرامة لأمها، فهل تتنازلون أنتم؟ فتنازل المسلمون عن سهمهم أو عن كل أسهمهم في أولئك الأسرى. أكثر من ذلك، زوجته خديجة بنت خويلد سلام الله عليها، بعد وفاتها لها صديقات، لها جارات، لها قريبات، رسول الله صلى الله عليه وآله كان يحترمهن ويوصل إليهن الهدايا وفاء لزوجته خديجة عليها السلام. إذا كانت هذه القاعدة قاعدة مقررة، فإنه كلما كان الإحسان أكبر وأعظم كان أشد إلحاحا على الإنسان. وهل هناك إحسان أكبر من إحسان الوالدين؟ هل أحد يحسن إلى الإنسان كما يحسن والداه أبوه وأمه؟ ترى كم على الإنسان أن يعمل وأن يخدم حتى يكافئ إحسان والديه. وكما تلونا بعض النصوص، لا يكفي أن تصنع مثل ما صنع وإنما تزيد. هل يستطيع ولد مهما كان في بره وفي خدمته لوالديه أن يكافئ إحسان الوالدين بأكثر مما صنع؟ كلا. ولكن على الإنسان أن يعمل بمقدار ما يستطيع. ذلك الرجل كان يحمل أمه ويطوف بها حول البيت، وكانت تثقله وهو يتصبب عرقا. التفت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله: يا رسول الله، أوفيت؟ أديت حق أمي؟ فأجابه صلى الله عليه وآله: لا، ولا بزفرة واحدة من زفرات الولادة والمخاض، لا يستطيع الإنسان أن يخرج من دين والديه. ولكننا مع الأسف الشديد في هذا العصر نعيش مظاهر من الجحود وكفران النعمة حتى تجاه الوالدين. أمس كنت أقرأ في الجريدة قصة بالفعل مبكية، امرأة توفي زوجها وبقي لها ولد وبنت ولم يكن لها معيل، صارت تشتغل خادمة في المدارس في البيوت، تبيع البيض والخضار على الأرصفة حتى تحفظ حياة ولدها وبنتها وتحافظ على البيت بيتهم. كبر وتزوج وصارت لهم ذرية، لهما ذرية وأطفال. هذه الأم العجوز وقعت وأصابها كسر في الحوض. يقول هذا الباحث الاجتماعي: جئت أسأل عنها، قالوا إنها أصابها كسر في الحوض وإحنا ما متفرغين لخدمتها فنقلناها إلى دار العجزة. ذهب لزيارتها في دار العجزة فكانت تتألم، هي صاحبة البيت، هي التي حفظت البيت وهي التي ربتهم، ثم يبخلون عليها بالبقاء في بيتها. وأكثر ما كان يؤلمها أنهم لا يزورونها. حينما ذهب إليها هذا الباحث وكان من جيرانها ويعرفها، كانت تتلهف لسماع أخبار أبنائها وأحفادها: إن شاء الله مريت، إيش أخبار ابني، إيش بنتي، إيش أولادهم، من زمان ما يجوني ما يزوروني. هل هذه إنسانية؟ هل هذا تعامل؟ وحتى مع الزوجة، الزوجة التي يعيش معها الإنسان فترة من حياته وخاصة ضمن الأعراف والحالة الموجودة عندنا، الزوجة تخدم الزوج، تغسل ثيابه، تطهو طعامه، تنظف مكانه، تقوم بهذه الخدمة، تربي أبناءه. يجب أن يكون الإنسان في مقابل هذا الإحسان من الزوجة، لأنه ليس واجبا عليها أن تقوم بكل ذلك، أي يحفظ لها هو هذا الإحسان أيضا وأن يكافئها بالإحسان. في حالات كثيرة مع الأسف بعض الأزواج لا يمتلكون هذه الإنسانية وهذه النفسية، وإنما يتعامل في مقابل هذا الإحسان بالإساءة، وخاصة إذا كان هناك اختلاف في وجهة النظر. على الأقل احفظ معروفها الماضي، الآن أنت ما مرتاح منها لسبب أو لآخر، لكنها في الماضي كان لها معروف. القرآن الكريم يتحدث بلغة وقد أفضى بعضكم إلى بعض. العلاقة الزوجية الخاصة بينك وبينها ألا تستحق منك الاحترام والتقدير؟ وهكذا بالنسبة لإخوان الإنسان، أقرباء الإنسان، كل من أفتى لك معروفا في هذه الحياة. وسبحان الله، من يجحد معروف الناس فإنه يبتلى بمن يجحد معروفا. ولذلك ورد: بروا آباءكم تبركم أبناؤكم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يكافئون الإحسان بالإحسان ويقابلون المعروف بالمعروف. اللهم اجعلنا من الشاكرين لك ومن الشاكرين للمحسنين علينا من عبادك. اللهم وفقنا للالتزام بمكارم الأخلاق، واغفر لنا ذنوبنا وسيئات أعمالنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات والبركات. إن أصدق الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله، إذ يقول تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأستغفره وأتوكل عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. اللهم صل وسلم على أفضل أنبيائك وخاتم رسلك، نبي الرحمة ومنقذ الأمة، نبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما على أخيه وابن عمه ووصيه علي أمير المؤمنين، وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وعلى سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي، حججك على عبادك وأمنائك في بلادك. اللهم صل عليهم صلاة زاكية دائمة نامية، وثبتنا على محبتهم وولايتهم، واجعلنا من السائرين في طريقهم، واحشرنا يوم القيامة في زمرتهم. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، فإنه من يتق الله يجعل له من أمره يسرا. قال الله العظيم في كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. صدق الله العلي العظيم. تواجه الإنسان في هذه الحياة مشاكل وانتكاسات، وأمام الانتكاسات والمشاكل التي تواجه الإنسان هناك منهجان: منهج البحث عن أطراف خارج ذاته لتحميلهم المسؤولية، والمنهج الآخر هو مراجعة الذات لمعرفة مواقع الخلل في داخل الذات التي أنتجت الانتكاسة، أنتجت الهزيمة. الطريق الأول هو الطريق الذي يسلكه الكثيرون حينما يواجهون أي مشكلة أو أي فشل وهزيمة، فإنهم يبحثون عن أطراف خارجية يحملونها مسؤولية هزيمتهم، مسؤولية فشلهم. أما الأشخاص الواعون كأفراد أو مجتمعات فإنهم يعودون إلى أنفسهم ويتأملون في ذواتهم ليعرفوا حجم مسؤوليتهم هم في وقوع تلك المشكلة. وهذا يجري حتى في العلاقات الشخصية، حينما تكون هناك مشكلة بينك وبين زوجتك وبين ولدك، بين الزوجة وزوجها، بينك وبين من تعمل عنده، مع زميلك في دراستك في وظيفتك، البعض دائما يحملون الطرف الآخر مسؤولية مشكلتهم، ولكن الإنسان الواعي هو الذي يفكر في نفسه: هل أتحمل أنا المسؤولية أو جزءا منها أم لا؟ منهج القرآن في تربية الإنسان المسلم والأمة المسلمة التوجيه إلى مراجعة الذات ومحاسبة الذات. هذه الآية الكريمة نموذج من النماذج. حين حلت الهزيمة بالمسلمين في واقعة أحد وتألموا لتلك الهزيمة التي أصابتهم، جاءت هذه الآيات الكريمة: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها، أنتم سبقنا أوقعتم في الأعداء ضعف ما أوقع بكم من الهزيمة، قلتم أن هذا، لماذا حصلت هذه النكسة، لماذا حصلت هذه الهزيمة؟ ولكن احذروا أن تفكروا أن السبب زيادة العدو، كثرة أسلحته، أفضلية موقعه الجغرافي، كذا وكذا الأسباب والمبررات المختلفة. لا تفكروا هكذا، عودوا إلى أنفسكم. قلتم أن هذا، قل هو من عندي أنفسكم. فكروا عن أسباب الهزيمة في داخلكم. وبالفعل المسلمون كانوا يتحملون السبب الرئيسي للهزيمة بنزول الرماة من على الجبل واشتغالهم بجمع الغنائم، ثم عدم ثباتهم حينما كر عليهم الأعداء. الآية القرآنية توجههم إلى أن يدرسوا أسباب الهزيمة في داخلهم، بدل أن يتحدثوا عن الطرف الآخر، عن الطرف الخارجي. وهذا له مبررات عديدة. أولا، بالفعل أغلب مشاكل الإنسان تأتي من ثغراته هو ومن أخطائه الذاتية. غالب المشاكل تصيب الإنسان ليس من أسباب خارجية وإنما من داخله. قد يقع اعتداء عليه من الخارج، لكن طريقة تعامله مع الاعتداء لها دور في دفع الاعتداء والتقليل منه، وهنا يأتي دوره الذاتي هو أيضا. هذا أولا. ثانيا، إذا راجع الإنسان نفسه فإنه يطورها ويسد الثغرات ومواقع الخلل، أما حينما يدين الأطراف الأخرى فهذا لا يؤدي به هو إلى نتيجة. وهنا يأتي السبب الثالث: نفسك بيدك، أنت تستطيع أن تعالج القضايا التي ترتبط بك، ولكن الأطراف الأخرى ليست بيدك أن تعالج القضايا التي بيدك. كثير من الناس حينما يتحدثون عن أي قضية، عن أي مشكلة، يتحدثون عن دور الطرف الآخر، وإذا شايفين النزاعات اللي تصير في حوادث المرور، حادث مرور يصير، غالبا الإنسان يتهم الطرف الآخر حتى لو هو مسرع، يقال له انت سرعتك زايدة، يقول صح بس داك ليش ما حاسب، ما يشوفني مسرع ليش ما حاسب، هو خطأ يسكت عنه، ذاك ليش ما حاسب، يقطع الإشارة مثلا، انت قاطع إشارة، يصح انا قاطع إشارة بس هو كان يشوفني ليش مشى. انت شالك من مسؤولية الآخر، انت معني بذاتك. وهكذا بالنسبة للعلاقات العائلية، للعلاقات الاجتماعية، على الإنسان أن يعود إلى ذاته، لأنه القضايا التي ترتبط بك بيدك، القضايا التي ترتبط بغيرك حتى لو أنت صدقت بأن إدانة، ثم ماذا؟ عليك أن تعالج ما يرتبط بك. المجتمعات المتحضرة تسير في هذا النهج، تراجع ذاتها، تراجع نفسها. المنطقة كلها مشغولة الآن بتقرير فينوغراد الذي صدر في إسرائيل. دولة تعيش في محيط يكرهها بسبب عدوانيتها واحتلالها، تدخل حرب، تحصل بعض الانتكاسات، تحصل لها هزيمة في الحرب، انتكاسة في الحرب، تشكل لجنة، يشكل لجنة على أعلى المستويات تحت إشراف القضاء لدراسة المعركة بالتفصيل ولوضع النقاط على الحروف من أجل تحديد من يتحمل مسؤولية هذه الهزيمة وكيف حصلت هذه الهزيمة. وبعد مدة من الزمن، سنة ونصف أو أقل أو أكثر، يصدر تقرير يعترف بالهزيمة ويعترف بمواقع الخلل ويحمل الأطراف، كل جهة، الطرف السياسي الطرف العسكري، حدود مسؤوليته. بينما في عالمنا العربي، أولا لا نعترف بالهزيمة، لا نعترف بالهزيمة، حتى وإن هزمنا نعتبر أنفسنا منتصرين. وكما كان يمثل الحالة صدام مع كل هزيمته، لا، أم المعارك وهو منتصر ينسحب يقول هذا انسحاب تكتيكي، في العبارة المشهورة، هذا انسحاب تكتيكي، لا يعترف بأنه قد هزم، بأن هزيمة قد حصلت. وأيضا حتى في الحروب مع إسرائيل غالبا ما كانت الدول تعترف بمسؤوليتها في الهزيمة، وإنما الهزيمة حصلت لأن أمريكا دعمت إسرائيل، الهزيمة حصلت لأننا انتظرناهم من الغرب فجاءونا من الشرق، الهزيمة حصلت لأن كذا لأن كذا لأن كذا. ثم من يتحمل مسؤولية الهزيمة؟ ما رأينا طول تاريخ الصراع العربي مع إسرائيل، ما رأينا أن دولة من الدول عملت لجنة وحددت المسؤول عن الهزيمة وحددت أسباب الهزيمة؟ أبدا، لا من قبل الشعوب هناك مطالبة ولا من الحكومات عندها مبادرة، بل بالعكس في مصر بعد 67 حينما أراد عبد الناصر على أساس أنه يستقيل، الجماهير هي نزلت إلى الشارع تطالبه بالعودة إلى الحكم. لا، ليش تستقيل؟ أنت ما بدأ منك قصور حتى تستقيل، ما قصرت أنت، الجماهير طلعت إلى الشارع، كيف طلعت؟ هذا بحث، طلعوها طلعت ما أدري، هذا بحث، لكن هذا ما جرى في ساحتنا العربية. بينما هم يجلسون ويبحثون، هذه الدولة التي قامت على البغي والعدوان دولة مصطنعة، لكنها توفر في نفسها أسباب القوة، ومن أبرز أسباب القوة هذه الحالة، سيادة القانون، حاكمية القانون، قانون حاكم، بالتالي يحدد الجهة المسؤولة، رئيس الوزراء يدان، قائد الجيش يدان، دولة تخضع لقانون، حاكمية القانون. وثانيا هناك مرجعية للاختلاف، من يتحمل؟ في جهة تحدد، في قضاء يوثق به يعتمد عليه، في جهات يرجع لها عند الاختلاف. وثالثا الاعتراف بالخلل والهزيمة. في الوسط العربي وفي المنطقة في كلام هزمت إسرائيل ولا لا، لا، إسرائيل هي استفادت من الحرب، لبنان تضرر أكثر، حزب الله ما حصل شيء، إسرائيل بنفسها هي تعلن أنها هزمت وأنها انتكست وأن هناك خلل في أداء جيشها وتتحدث عن ذلك بالتفصيل. هذه الروحية تشكل نقطة قوة، هذا المسار هو المسار الذي يفيد من يسير عليه. ويا ليت أننا كمسلمين في حياتنا الخاصة وحياتنا العامة نتعامل بنفس الطريقة وحسب التوجيه القرآني. أمام أي مشكلة نعود إلى أنفسنا، قل هو من عند أنفسكم. والقرآن الكريم يتحدث لنا عن يوم القيامة وكيف أن الناس الذين خدعهم الشيطان، أعوذ بالله من الشيطان، يلحون باللائم عليه، ولكن الشيطان هو يرد عليهم، الشيطان هو يتبرأ. وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. هذا توجيه قرآني في آيات كثيرة من القرآن أن الإنسان يتوجه إلى نفسه ويرى مدى مسؤوليته عما حصل له. نسأل الله تعالى أن يعيننا على أنفسنا، اللهم أعنا على أنفسنا كما أعنت الصالحين على أنفسهم، اللهم أبعدنا عن مزالق الشيطان، اللهم اجعلنا من السائرين على طريق طاعتك، اللهم اجعلنا من المتمسكين بمكارم الأخلاق، اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفار والظالمين، اللهم آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، اللهم اشف كل مريض، اقض حاجة كل محتاج، فرج عن كل مكروب، اللهم تغمد أرواح أمواتنا وأموات الحاضرين والمؤمنين والمؤمنات منك بالمغفرة والرحمة والرضوان، إنك أرحم الراحمين، إن أصدق الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله. بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.